أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على البراءة الشرعية بحديث الإطلاق، وانتهينا إلى كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، والذي كانت خلاصته أن الإباحة أو أن الإطلاق في هذا الحديث هو البراءة الشرعية والإباحة بنحو الحكم الظاهري لا الإباحة بنحو الحكم الواقعي، وذلك لأن أو أن نعم ولأجل ذلك فلا بد وأن يكون أن يكون الورود الذي جعل غاية في الحديث لا بد وأن يكون بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور، لأنه لا يناسب البراءة الشرعية الحمل على إرادة الصدور. وقد تمسك السيد الخوي لذلك بما تقدم بيانه أيضا، وحاصله أن البراءة في صدر الحديث أو أن الإطلاق في صدر الحديث لا يمكن أن يكون هو الإباحة الواقعية، وذلك لأنه لو كان حكما واقعيا لكان مغيا بالتحريم الواقعي، فحينئذ إما أن تحمل جملة الغاية هذه على ما هو ظاهرها من التعليق فيلزم الدور، وإما أن تحمل جملة الغاية هذه وإما أن يرفع اليد عن ظهورها في التعليق ويبنى على كون النظر إلى مجرد الإخبار فيلزم اللغوية حينئذ. هذا كان خلاصة بيان السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. المصنف أعلى الله مقامه الشريف أجاب عن هذا الاستدلال من قبل السيد الخوئي بجواب يمكن تشريحه إلى نقاط. النقطة الأولى حاصلها أن التضاد بين شيئين لا يستدعي توقف وجود كل منهما على عدم الآخر. إذ لو كان يستدعي توقف وجود كل واحد منهما على عدم الآخر لكان هذا التوقف من الجانبين، فكما يتوقف عدم الضد وجود الضد الأول على عدم الضد الثاني كذلك سيتوقف وجود الضد الثاني على عدم الضد الأول. ولو حصل التوقف من الجانبين لانتهينا إلى الدور كما تقدم بيان ذلك مفصلاً في محله في مباحث الدليل العقلي في مسألة الضد. ألف توقف على باء وباء توقف على جي، وجوده كنا نمثل مثلا بالصلاة والإزالة، لو كان وجود الصلاة يتوقف على ترك الإزالة لكان وجود الإزالة يتوقف أيضا على ترك الصلاة. نضم إلى هاتين المقدمتين مقدمة ثالثة، وهي أن عدم المعلول علة لعدم العلة فينتج توقف الشيء على نفسه ببيان تقدم هناك. الآن المصنف ماذا يريد أن يقول في هذه النقطة؟ إن مجرد كون الشيئين بينهما تضادان لا يستدعي مقدمية أحدهما أو مقدمية عدم أحدهما لوجود الآخر، لأنه لو ثبتت المقدمية لو ثبت التوقف لوجود أحدهما على عدم الآخر لثبت هذا من الجانبين، وهذا يفضي إلى الدور المحال. ف فإذا كون الشيئين ضدين لا يلزم منه أن يكون وجود أحدهما متوقفا على عدم الآخر. هذه هي النقطة الأولى الموجودة في كلام المصنف رحمة الله تعالى. النقطة الثانية أنه يجب التفريق بين أمرين. الأمر الأول الخطاب الحاكي عن الحكم، والأمر الثاني الحكم المحكي عنه بالخطاب. يجب أن نفرق بين خطاب أقيم الصلاة وبين وجوب الصلاة. نفس الوجوب، نفس الوجوب نفس الحكم الشرعي. ما يعد حكما تكليفيا للشارع المقدس إنما هو الوجوب، لا قوله أقيم الصلاة. قوله أقيم الصلاة تقدم هذا في الحلقة الأولى أصلا، أن الحكم الشرعي ليس نفس الخطاب الصادر من المولى. هذا الخطاب دوره دور المبرز ودور الحاكي. الحكم الشرعي هو المحكي بخطابات الشارع. إذا اتضح ذلك فنقول التضاد بين الأحكام التكليفية تضاد بين نفس الحكمين لا بين الحكم، لا بين الخطابين، ولا بين حكم وخطاب يحكي عن ضده. الآن وجوب الصلاة ما هو ضده؟ ضده حرمة الصلاة أو استحباب الصلاة، نفس الأحكام الشرعية. لا أن وجوب الصلاة ضده مثلا قوله لا تقيم الصلاة، لا يكون التضاد تضادا بين حكم وخطاب. كما أن التضاد ليس بين الخطابين، أقيم الصلاة ولا تقيم الصلاة ليس متضادين. التضاد بين مدلوليهما، بين الحكمين المستفادين منهما، لا بين نفس اللفظين. هذا لفظ وذاك لفظ آخر، هذا صوت وذاك صوت آخر، لا يأبى هذا الصوت عن الاجتماع مع الصوت الآخر. مركز التضاد إذن ما هو؟ الحكمان المستفادان من الخطابات الشرعية، لا نفس الخطابات الشرعية، ولا حكمان وخطابان. إذن هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن عبارة النهي كعبارة الأمر ظاهرة عرفان في النظر إلى الخطاب الشرعي لا إلى نفس الوجوب والتحريم. ما صدر الألفاظ التي صدرت من المتكلم نصفها بأنها أمر أو نهي، نقول هذا أمر صدر من المولى، مدلول ذلك الأمر هو الوجوب. كذلك الحال بالنسبة إلى النهي، نقول هذا خطاب صادر من المولى، مدلوله هو التحريم. إذن عبارة النهي ظاهرة عرفان في النظر إلى أي شيء؟ في النظر إلى الخطاب لا الحكم الشرعي. وعلى هذا الأساس فالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه افترض أن الإباحة في صدر الحديث هي الإباحة الواقعية. قال لو كانت هي الإباحة الواقعية لكانت مغياة بضدها. نقول لو كانت الإباحة في صدر الحديث هي الإباحة الواقعية فالإباحة الواقعية حكم تكليفية. الذي جعل غاية لهذه الإباحة الواقعية ما هو؟ ليس هو التحريم الواقعي، وإنما هو الخطاب النهي الدال على التحريم الواقعي، ونسبة النهي إلى الإباحة الواقعية نسبة خطاب إلى حكمان، لا نسبة حكم إلى حكم آخر مضاد له. فحتى لو فهمنا الغائية، حتى لو حملنا جملة الغاية على ظاهرها، لا يكون ما وقع غايتان ضدا للإباحة الواقعية، بل ما وقع في رتبة الغاية هنا ولفظ النهي حتى يرد نهي، ما قال حتى يثبت التحريم، قال حتى يرد نهي. فالغاية هي الخطاب الشرعي، ورود الخطاب الدال على التحريم لا نفس التحريم، ونسبة الخطاب الدال على التحريم إلى الإباحة الواقعية ليست نسبة الضد إلى ضده، لما تقدم في النقطة السابقة من أن التضاد قائم بين نفس المفادين، بين نفس الحكمين، لا بين حكم وخطاب. إذن هذا الشق من كلام السيد الخوي يظهر بطلانه. حتى لو حملنا الإباحة في صدر الحديث على أنها واقعية، وحتى لو قلنا بأن جملة الغاية هنا ظاهرة في التعليق، مع ذلك لا يلزم أن يكون الحكم مغيّن بضده. إذن هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن تقييد الحكم الشرعي أو النقطة الرابعة كان النقطة الرابعة أنه حتى لو كان النهي ضدا للإباحة الواقعية، ولكن مع ذلك لا يلزم الدور، إذ حتى يلزم الدور لابد من إحراز التوقف من الجانبين. دائما محذور الدور كيف يتم بيانه، كيف يمكن بيانه؟ لابد من مقدمتين، أن ألف توقف على باء، وأن باء توقف على ألف. ما لم تحرز التوقف من الجانبين كيف تنتهي إلى الدور؟ هنا ماذا؟ حتى لو كان النهي في الآية بمعنى التحريم الواقعي وكان ضدا للإباحة الواقعية، وقلنا بأن جملة الغاية محمولة على التعليق، حينئذ ماذا يلزم؟ أن تكون الإباحة في الحديث مقيدة بعدم ضدها، مع ذلك لا يلزم الدور، لأن كون الإباحة مقيدة بعدم ضدها هذا توقف من جانب واحد، ولم يثبت توقف من الجانب الآخر. الحديث على ماذا دل؟ إنما دل الحديث على أن الإباحة الواقعية بناء على هذا التقدير مقيدة بأي شيء؟ مقيدة بعدم التحريم. لكن هل دل الحديث على أن التحريم مقيد بعدم الإباحة؟ ليس في الحديث دلالة على كلا التوقفين، الحديث لم يتكفل إلا بإثبات توقف من جانب واحد، من جانب الإطلاق، من جانب الإباحة الواقعية هي متوقفة على عدم التحريم، لكن لم يثبت التوقف الثاني الذي نحتاج إليه حتى يتم محذور الدور. إن قلت إذا ثبت التوقف من جانب أول، من أحد الجانبين، ثبت لا محالة من الجانب الثاني، قلنا قد عرفت في المقدمة الأولى أن مجرد التضاد بين الشيئين لا يستدعي توقفا عدم أحدهما على وجود الآخر، أو عفوا توقف وجود أحدهما على عدم الآخر. تقدم في المقدمة في النقطة الأولى ماذا؟ أن مجرد أن الشيئين بينهما تضادان لا يستدعي توقف وجود أحدهما على عدم الآخر، لو كنا نقول بالمقدمية، لو كنا نقول بالتوقف، نعم كما يثبت التوقف من جانب الضد الأول كذلك يثبت التوقف من الجانب الثاني، لكن المفروض ماذا؟ أننا لا نؤمن بالمقدمية، لا نؤمن بالتوقف عقلان لوجود أحد الضدين على عدم الآخر. وهذا التقييد الذي تحدثنا عنه في هذه النقطة الرابعة ليس من قبيل التقييد العقلي، حتى يقال إنه إذا كان أحد الجانبين مقيدا ومتوقفا على عدم الآخر فإن الثاني سوف يكون مقيدا ومتوقفا على عدم الأول، بل هذا تقييد شرعي، تقييد مجعول استفدناه من كون الشارع في مقام الجعل والتشريع، هو جعل الحكم بالإباحة الواقعية مقيدا بعدم التحريم، لكنه لم يجعل الحكم بالتحريم مقيدا بعدم الإباحة الواقعية. إذن شوف، فما يقتضي التوقف من الجانبين وهو التوقف العقلي لم نقل به في المقام، أنكرناه في النقطة الأولى، وما نقول به في المقام وهو التوقف الشرعي هذا لا يقتضي التوقف من الجانبين فلا ينتهي إلى الدور. إذن شوف في هذه النقطة الرابعة، حتى لو سلمنا أنه الجملة ظاهرة في الغائية والتعليق، وحتى لو سلمنا أن التحريم الموجود أو أن النهي المدلول عليه في نص الحديث يراد منه التحريم الواقعي، وحتى لو قلنا بأن هذا مغين بضده حينئذ، لكن مع ذلك لا يلزمان الدور، لأن الدور إنما كان يلزم على تقدير أن يكون الأول متوقفا على عدم الثاني والثاني متوقفا على عدم الأول، لكن نحن أنكرنا التوقف من الجانبين لأننا لم نقل بالتوقف العقلي، والتوقف الذي نقول به في المقام توقف مستفاد من اللسان الشرعي، من اللسان الجعلي، وهذا لا يقتضي، هذا توقف من جانب واحد، لا تتم كلتا مقدمتي الدور حينئذ. إذن هذا بالنسبة للنقطة الرابعة. النقطة الخامسة أنه حتى لو حملنا الجملة على أنها بصدد مجرد الإخبار، فشوي هذا مش دقيق هذا التعبير، خلينا نبينه بطريقة دقيقة. إذن النقطة الخامسة حاصلها هكذا، أنه لا نسلم لزوما لغويا كون الإباحة مقيدة بعدم صدور الخطاب الدال على التحريم، لا يلزم منها اللغوية كما أفاده السيد الخوئي. السيد الخوئي في جوابه ماذا قال؟ إذا كان الشارع يريد أن يخبرنا عن أنه متى تثبت الإباحة إذا لم يوجد نص على التحريم، طيب هذا المعنى هل يحتاج إلى أن يتصدى الشارع لإعمال مولويته ولإخبارنا هذا المطلب؟ حتما إذا لم يحرم الشارع ماذا سوف يثبت؟ سوف تثبت الإباحة. إذن هذا المطلب برأي السيد الخوئي ماذا كان؟ مطلبان لغوي، يعني مستدرك، ليس مطلبا مهما جليلا بحيث يحتاج ويتطلب صدور بيان شرعي بهذا الشأن. الآن مصنف ماذا يريد؟ يريد أن يناقش نقطة اللغوية هذه، يقول إذا عرفنا أن النهي الذي وقع في رتبة الغاية في الحديث هو بمعنى الخطاب الدال على التحريم، فحينئذ حتى لو حملنا الإباحة في صدر الحديث على أنها الإباحة الواقعية مع ذلك لا يلزم لغوية، بل يكون مرجع تقييد الإباحة بعدم صدور التحريم إلى أن فعلية الحرمة تتوقف على صدور خطاب شرعي يدل على التحريم. عندما تقول الإباحة متوقفة على عدم صدور التحريم ما معنى ذلك؟ أنه متى تثبت الحرمة الفعلية؟ إنما تثبت الحرمة الفعلية إذا صدر الخطاب الدال على التحري. فمرجع تقييد الإباحة بعدم الحرمة الواقعية أو بعدم صدور الخطاب الدال على الحرمة الواقعية، مرجعها إلى أن الحرمة الواقعية إنما تصير فعليتان، إنما تصل إلى مقام الفعلية إذا صدر الخطاب الدال على التحريم. وهذا المعنى، هذا المعنى يستحق أن يبين بالبيان الشرعي، ليس معنى مستدركا تنفى عنه الفائدة حتى يقال إن الشارع لا يمكن أن يتصدى لبيانه. هذا له نظير يقول المصنف، نظيره ما تقدم في مباحث القاطع. في مباحث القاطع ماذا قلنا؟ قلنا نسبنا إلى الأخباري أنه ناقش في أن العلم الحاصل من مقدمات عقلية حتى لو كان علما بالحكم الشرعي مع ذلك لا يكون منجزا. ذكرنا هناك توجيها لكلامهم اقترحه الشيخ الأعظم واقترحه الميرزا. حاصل هذا التوجيه ما هو؟ أنه يجوز أن يكون مراد الأخباري ماذا؟ والله كانت فكرة منيحة. يجوز أن يكون مراد الأخباري أن العلم بالحكم من طريق خاص، من طريق المقدمات العقلية، قد أخذ عدمه في موضوع الحكم الشرعي. ما نحن فيه من هذا القبيل. متى يصل الحكم بالتحريم إلى حيز الفعلية؟ إنما يصل إلى حيز الفعلية متى؟ إذا صدر الخطاب الدال على تحريم. هذا المطلب قابل ويستحق أن يبين بالبيان الشرعي، وعلى هذا الأساس فلا نسلم لزوما لغويا. إذن المصنف تلاحظون في جوابه هذا أنه كان يريد أن يدفع إشكال الدور من جهة، ويريد أن يدفع إشكال اللغوية من جهة ثانية. بهذا التشريح الذي ذكرنا لكلام المصنف يتضح كيف رد على السيد الخوئي رحمة الله تعالى. وإن كان دعوى اللغوية في كلام السيد الخوئي نشأت من أين؟ نشأت على تقدير الإخبار لا على تقدير التعليق، بينما جواب المصنف لبيان عدم اللغوية وعلى تقدير التعليق لا على تقدير الإخبار. سيد الخوئي قال إذا كان مراد الشرع فقط أن يخبرنا أنه إذا لم أحرم شيئا فهو ليس حراما، فهذا المطلب ليس لغوا، ليس مستحقا للبيان الشرعي. إذا كان مراده مجرد الإخبار نعم يلزم اللغوية. المصنف أجاب دفع محذور اللغوية على تقدير التعليق لا على تقدير الإخبار، فليتأمل. قال رحمه الله ويرد على هذا الوجه أن النهي عبارة عن الخطاب الشرعي. إذن النهي هذه النقطة الثالثة التي ذكرناها على ما أذكر أو الثانية ما بعرف، أن النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم، وليس هو التحريم نفسه. والتضاد نفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر، هذا ما جاء في المقدمة الأولى، ولا على عدم الكاشف عن الضد الآخر. مركز التضاد ما هو؟ الحكمان لا الخطابان، ولا الخطاب مع الحكم. ولكن لا محذورة في أن توجد نكتة أحيانا تقتضي إناطة حكم بعدم الكاشف عن الحكم المضاد. هذا التقييد نكتة أحيانا يعني ماذا؟ يعني أن التقييد تقييد شرعي وليس تقييدا عقليا حتى يلزم التوقف من الجانبين. ومرجع ذلك في المقام، مرجع تقييد الإباحة بعدم الدليل الدال على الحرمة إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها، يعني فعلية الحرمة وترتب وتحقق مبادئها منوطة بصدور الخطاب الشرعي الدال عليها، نظير ما قيل من أن العلم بالحكم من طريق مخصوصان يؤخذ فيه موضوعي. مثلا تقول هكذا، تقول متى يجب عليك الصلاة؟ إنما تجب عليك الصلاة إذا علمت بوجوب الصلاة من غير طريق العقل. لو جعل الشارع المقدس عدم العلم الحاصل من مقدمات عقلية موضوعا لوجوب الصلاة لكان ذلك محتاجا إلى البيان الشرعي. شوف هنا توجد نكتة، أن الذي يحدد القيود الدخيلة في فعلية التكليف من هو؟ الوحيد الذي له الصلاحية لأن يحدد قيود الوجوب هو الشارع المقدس. الوحيد الذي له الصلاحية لأن يحدد القيود الدخيلة في الموضوع هو الشارع المقدس. على هذا الأساس إذا أراد الشارع أن يقول إن من قيود فعلية التحريم صدور النهي، فهذا بحاجة إلى البيان الشرعي، بل ليس يمكن بيانه أصلا إلا بواسطة البيان الشرعي، لأن هذا قيد من قيود الفعلية، وقيود الفعلية الشارع هو من يتصدى لبيان دخالتها في الموضوع. هذا تمام الكلام في مناقشة المصنف للسيد الهو.
مولانا ابن عم المقدم يقول في مسألة التضاد بين الشيئين لا يقتضي أن يكون وجود أحدهما ملازما لعدم الآخر أو مقتضيا له أو مستدعيا له، كيف نفسر
لا يقتضي أن يكون علة له؟ ما قلنا لا يقتضي أن يكون ملازما له،
مستلزما
له. مستلزما نعم، بس أنت قلت ملازم.
فكيف نفسر معنى
لا يجتمعان؟ يعني ملازما، يعني وجود أحدهما مقارن وجودا ملازما وجودا لعدم الآخر، بس ليس علة له.
نحن بس ننفي المقدمية والعلمية،
ننفي المقدمية أن ننفي أن يكون السبب وجود أحد الضدين هو عدم الآخر، هذا ما ننفي. أما أنهما يتحققان في الخارج معا نعم، وإن كان هذه العبارة فيها مسامحة في الفلسفة، يعني العدم لا شيئية له حتى نقول بوجود. إذن هذا بالنسبة للقرينة الأولى. شوف تسلسل البحث كيف كان. مصنف يرى أنه نحن بحاجة إلى الحديث عن نقطتين، بحاجة لكي نتمم الاستدلال بحديث الإطلاق إلى أن ننقح مسألتين. مسألة الأولى ما هي؟ مسألة أن الورود في الحديث هل هو بمعنى الوصول أم هو بمعنى الصدور؟ مسألة ثانية أن الحديث هل يدل على براءة تكون محكومة للاحتياط وواقعة في طوله، أم أنه يدل على براءة مقدمة على الاحتياط أو صالحة لمعارضة الاحتياط. لا يزال الكلام في النقطة الأولى، وقد ذكر المصنف أنه في النقطة الأولى يوجد تقريبا مشاهد بأحد، وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين. إذن لا يزال كلامنا في النقطة الأولى، كيف نستفيد من يرد في الحديث أنه بمعنى يصل وليس بمعنى يصدر. انتهى الكلام من تقريب السيد الخوي، الآن تقريب آخر. هذا التقريب الثاني
الموضوع مع اللغوي كمان، ما فينا نقول أنه نفس الإباحة هي تقييد عقلي بأنه البحث واقعي، في تقييد عقلي بأنه فعاليتها لا تكون إذا كان في نهي،
تقييد العقلي بعدم التحريم. إذا في تقييد عقلي فبعدم التحريم، إذا في تقييد عقلي فبعدم التحريم لا بعدم النهي. قلنا مركز التضاد هو الإباحة والتحريم، لا الإباحة والخطاب الدال على أقيمه. الإباحة من سنخ المجعولات الشرعية، النهي صوت، ها لا يوجد تضاد بين المجعول، بين مجعول وبين صوت.
مش من باب التضاد، من باب
فلا يوجد تقييد عقلي. إذا لم نرجع إلى التضاد فلا يوجد تقييد عقلي. طيب. الوجه الثاني، التقريب الثاني لإثبات أن الورود في الآية محمول على الوصول وليس محمولا على الصدور، وهو تقريبا كان المصنف قد أشار له في الحلقة الثالثة، عفوا في الحلقة الثانية. خلاصة هذا التقريب أن الورود لا يمكن حمله على إرادة معنى الصدور، المناسب عرفان لمعنى الورود هو الوصول. والوجه في ذلك أن الصدور ليس من المفاهيم التعلقية التي تحتاج إلى متعلق، بل هو من المعاني النفسية التي حقها أن تؤدى بالفعل اللازم، لأن الصدور بمعنى الوجود، والوجود ليس معنى تعلقيا بل هو من المعاني التي تكتفي بمسندها بالمسند إليه. صدر نهيون يعني وجد نهيون، لا يحتاج بعد أخذه لفاعله لا يحتاج إلى أي متعلق. والحال أن الورود يحكي بحسب العرف عن معنى ذات، عن معنى له طبيعة تعلقية، فإن الورود يستدعي واردا وموردا عليه، فالوارد هو النهي والمورود عليه هو المكلف. إذن لا يمكن لنا أن نفسر الورود بأنه بمعنى الصدور، لأن الصدور يكتفى فيه بالفاعل، بخلاف الورود فإنه عرفان بحاجة إلى متعلق، إذ العرف بالنسبة إلى الورود يفرض ماذا؟ يفرض واردا، والوارد هو النهي نفسه وهو الصادر، ويفرض إلى جانب الصادر يفرض ماذا؟ يفرض موردا عليه، ورد على من؟ والمورود عليه هو المكلف. الصدور إنما يشبع لنا الحيثية الأولى وهي حيثية الوارد، حيثية الصادر، لكنه لا يؤمن ولا يشبع لنا الحيثية الثانية وهي حيثية المورود عليه. بينما لو حمل الورود على معنى الوصول لتأمنت كلتا الجهتين، كلتا الحيثيتين، فإن الوصول يتطلب صدورا ويتطلب من وصل إليه، يتطلب جهة متلقية مستلمة وصل إليها النهي الصادر. فالمناسب عرفا لمعنى الورود هو الوصول وليس الصدور. في الحلقة الثانية أيضا ناقش المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الوجه، وحاصل مناقشته أنه سلمنا أن الورود يتطلب مورودا عليه، ولكن لا نسلم أن الصدور لا يؤمن حيثية المورود عليه. المورود عليه الذي نحتاج إليه عرفان لتتميم معنى الورود، من قال لكم إنه يتعين في المكلف؟ غاية ما يتطلبه لفظ الورود هو افتراض مورود عليه، لكن من قال لكم إن المورود عليه هو المكلف حتى يحمل الورود على الوصول؟ لعل المورود عليه هو المادة التي انصب عليها النهي والتحريم، الفعل الذي يريد المولى أن يحرمه، يقال صدر نهي من المولى وورد هذا النهي مثلا على الكذب. إن كانت نكتتكم التي تستندون إليها لنفي كون الورود بمعنى الصدور هي مجرد أن الورود يتطلب مورودا عليه، فهذا المقدار من البيان لا يكفي لتعيين إرادة الوصول، إذ حتى في مورد الصدور يمكن أن نفرض متعلقا أيضا. هذا المتعلق ليس بالضرورة أن يكون، ليس من الضروري أن يكون هو المكلف، كأن تقول مثلا إنه صدر نهي من المولى فأمنت الحيثية الأولى، وإن هذا النهي تعلق بأي شيء؟ تعلق بالكذب، فالكذب مورود على، الكذب هو ما ورد عليه النهي. نسلم الاحتياج إلى المورود عليه، لكننا لا نسلم حصرية تفسير المورود عليه بالمكلف، بل لعل المورود عليه ما ذكر، لعل المورود عليه هو المادة التي انصب عليها النهي لا خصوص المكلف. فما الذي يعين لنا إرادة المكلف من المورود عليه حتى نحمل الورود على معنى الوصول؟ لم تبرزوا في كلامكم معينا لذلك قرينة تعين ذلك، ومعه فلا أقل من الإجمال. سشوف نعم هناك وجوه أخرى قد يمكن إقامتها، هناك وجوه أخرى قد يمكن إقامتها لإثبات أن الورود بمعنى الوصول، لكن هذا الوجه النكتة الوحيدة التي تضمنها ما هي؟ نكتة أننا بحاجة إلى مورود عليه، إذن فنحن نحمل الورود على الوصول. مصنف يقول مجرد الاحتياج إلى مورود عليه لا يعين إرادة الوصول، إذ حتى مع حمل الورود على الصدور نستطيع أن نفسر وجود مورود عليه، ويكون المورود عليه حينئذ ما هو؟ هو نفس المادة، نفس الفعل الخارجي الذي تعلق به. نعم هناك وجوه أخرى قد تدعى، لكن تلك وجوه غير هذا الوجه. مثلا قد يدعي بعضهم أنه بحسب الاستعمالات العرفية يرد عادة تستعمل في معنى يصل لا في مجرد معنى يصدر. شوف هذه دعوة أخرى، هذه غير الدعوة الموجودة في هذا التقريب الثاني، في هذا الوجه الثاني. هنا لم نتمسك بأنه نحن بحاجة إلى حيثيتين. أساسا تحليل المسألة بهذه الطريقة الرياضية غريب جدا، وأنا أعتقد أن مراد صاحب هذا التقريب ليس ما فهمه منه المصنف. على كل حال كيفما كان الآن سأنتم تأملوا في المطلع، قد يكون المراد بس خليني بين. قد يكون المراد من لصاحب هذا الوجه أن ظاهر الورود عرفا الوصول، أن ظاهر كلمة وردني أو ورد نهيون يعني وصل نهيون فيه. لكن هذه الدعوة حينئذ بحاجة إلى بيان من ناحية أخرى. يعني لو كان المستدل يريد أن يذكر هذه الدعوة لكان عليه أن يبين النكتة، ما لم يبين النكتة تبقى هذه الدعوة مجرد دعوة بلا دليل يدل عليها، بلا قرينة معينة ومرجحة. أو يمكن مثلا أن يقال الآن شوف هذا يمكن أن يكون إشكالا على جواب المصنف. إذا تلاحظون الموجود في الحديث ما قال الحديث حتى يرد نهيه، قال حتى يرد فيه نهي. فيه يعني في ماذا؟
في المورد،
في الفعل، في المادة التي انصب عليها النهي. فالمادة التي انصب عليها النهي في الحديث ليست موردا عليه، وإنما هي مورود فيه. عبر يرد فيه مورود فيه نهي. المستدل ماذا يدعي؟ مورود فيه نهي على المكلف. فحينئذ مادة النهي أو المنهي عنه، الفعل المنهي عنه، ليس هو الذي يؤمن جهة المورود عليه. الآن فليتأمل كلام المصنف.
نقلا عن العميق بالتعليق، أن مسألة الورود فيها تعليق ليس فقط تعليق محض يعني زائد على نسبة الفعل لفاعله، في تعليق بعد أن نثبت له معنى الصدور، فلا بد من وجود تعليق لأمر آخر غير أنه صادر في موضوع.
هذا لحد الآن نفس كلام المصنف.
لا هذا غير، هذا بعد الصدور في تعليق.
لا هو مصنف قال صادر نهي، هذا بعد الصدور، لأن التعليق لبعد الصدور شو ما هو؟ صدر نهي تعلق بالكذب، فبعد فرض الصدور تعلق بالكذب. طيب يعني بهذا المقدار لا تستطيع أن ترد على المصنف. ما لم يرجع إلى دعوة الاستظهار وأن يرد ظاهرة في الوصول لا في مجرد الصدور فهذا الوجه ليس بشيء. قال رحمه الله أن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، ولهذا لا يتصور بدون مورود عليه. ولكن مصنف يعلق، ما قال كلامكم ليس صحيحا، ما قال الورود لا يستدعي مورودا عليه، وإنما قال ولكن هذا المقدار لا يكفي أيضا، إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية، حيثية المورود عليه، ملاحظة نفس المتعلق مورودا عليه. فالاستدلال بالرواية إذن غير تام. قلنا بعدما عبر عن المتعلق في الحديث بعدما عدي يرد في الحديث إلى المتعلق بواسطة فيه، يكون المتعلق موردا فيه، فليس هو الذي يؤمن حينئذ حيثية المورود عليه، فحينئذ جواب المصنف لا يعود جوابا تاما.
ما بيكفي الرد على المصنف، المصنف هو نقل رائعا بقول تعليق، وجبت لك تعليق بفيه
بعلى. لا شيخ، أنا يرد في الحديث ظاهرة كلام، مش عم نحكي نحن عن يرد الآن أينما وردت، الآن يرد في هذا الحديث ظاهرة في الوصول لأنها تحتاج إلى مورود عليه. المصنف قال المورود عليه مؤمن في الحديث، كيف؟ متعلق النهي. نقول متعلق النهي عدي الفعل إليه بفيه، لم يعد الفعل إليه بعد.
تعدي بفيه تعليق أم لا؟ هذا
الآن نشوف المعاني التعلقية يعبر عنها بالفعل المتعدي ولو بالحرف.
يعني هو تعلق، فمعش في حاجة
تعلق بنحو المورود فيه، لكن لا يزال كلام المستدل أنه يحتاج إلى مورود عليه، يحتاج إلى جهة وصل إليها وهو المكلف. ورد النهي على الكذب، ما الذي حرمه الشارع؟ إلى أين جاء النهي؟ إلى أين أتى النهي؟ غاية وصول الغاية التي وصل إليها النهي الصادر من المولى ما هي؟ الكذب مثلا، الفعل الخارج المتعلق. هذا تمام الكلام في الاستدلال بحديث الإطلاق. الحديث الثاني وهو الحديث المشهور المعروف في كلماتهم بحديث الرفع، وهو حديث يمكن أن يدعى بشأنه التواتر اللفظي، عفوا التواتر المعنوي، وقد يدعى أيضا يعني فضلا عن التواتر الإجمالي، وهو مروي من ألسنة أو مروي على في مصادر الفريقين، وهو وارد أيضا بصيغ متعددة، بصيغ لفظية متعددة جدا، لكن ليس في أي واحدة من هذه الصيغ لفظ رفع ما لا يعلمون. اللفظ المشهور للتعبير عن حديث الرفع في كتب الأصول ما هو؟ أن يقال قال النبي صلى الله عليه وآله رفع ما لا يعلم، لكن ما عندنا في أي صيغة من صيغ الحديث الواردة والمروية ما عندنا رفع ما لا يعلم. هذه الصيغة صيغة اقتنصها الأصول من حديث الرفع، من الصيغ المختلفة لحديث الرفع، وإلا الصياغ دائما تقول رفع عدة أمور من بينها مثلا ما لا يعلم،
يعني من غير السليم فصل عن الصياغ.
فعادة علماء الأصول باعتبار أنهم يريدون الاقتصار على النظر إلى فقرة الاستدلال، فلذلك يختصرون على هذا التعبير، يأتون بهذا التعبير الملفق. بالنتيجة النبي قال رفع، ومما رفعه النبي أو مما دل النبي على رفعه ما لا يعلمون، فنسبة ما رفع إلى ما لا يعلمون ليس فيها كذبا على النبي صلى الله عليه وآله. فقط أريد أن أبين أن هذا الحديث أو هذه العبارة مقتطعة من الحديث، متصيدة من الحديث، وليست هي لفظ الحديث. مصنف أعلى الله مقامه الشريف كأنما أراد أن يعالج هذه الثغرة، فآثر أن ينقل لنا نص الحديث بتمامه، مع أن فقرة الاستدلال لإثبات البراءة هي هذه الفقرة خاصة التي ترتبط بما لا يعلمون، لكنه مع ذلك آثر أن ينقل الحديث بتمامه. وما يمكن أن يكون وجها لذلك واضحا، وهو أن فهم بقية الفقرات يؤثر كما سوف نرى على تمامية أو عدم تمامية الاستشهاد بهذه الفقرة. فلا يستطيع المستدل لإثبات البراءة بحديث الرفع، لا يستطيع إلا أن يلاحظ السياق بتمامه، إلا أن يلاحظ مجموعة فقرات الحديث، لا أن يقتصر على خصوص الفقرة التي هي محل الشاهد. نص الحديث كما ينقله المصنف رحمة الله تعالى عليه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال رفع عن أمتي تسعة، الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون، يعني ما لا قدرة لهم عليه، وما اضطروا إليه، والحسد والطيرة، طيرة التشاؤم، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفته. خب، التفكر في الوسوسة في الخلق يحتمل أن يكون المراد منها مثلا التفكر في الأسئلة التي نهينا عن طرحها، مثلا كالسؤال عن ذات الله عز وجل، أو يحتمل أن يكون المراد مثلا أنه النهي عن التفكر في الوسوسة في الخلق، يعني النهي عن الاستسلام إلى الشكوك والغرق في هذه الشكوك، بحيث يبتلى الإنسان بحالة من الوسوسة، هذه الوسوسة قد تؤدي إلى زوال الإيمان من قلبه.
بس كيف حالته على السؤال
قلت يمكن حمله هسه وسوسة في الخلق ما بعرف. لا يوجد قرينة خاصة لكن شفتها نعم. بس ما بعرف الخلوة شو إلى معنى في الخلق. يمكن أن يراد الخالق مثلا والله العالم، يمكن أن يراد هكذا أنه الأسئلة الوجودية التي تطرح عن وجود الكون وما شكل ذلك لمن كان غير قادرين على التفكير فيها والوصول إلى حلول لها مثلا. الغرق في هذه الأفكار قد يؤدي إلى الوسوسة، وهذه الوسوسة قد تزيح الشك من قلبي. ما أدري، قد يكون قد يخطر بالبال أيضا وجوه أخرى. المسألة
شو أصل بشفة؟ بس
ما لم ينطق يعني ما لم يتفوه، ما لم ينطق بشفتين،
قيد ما لم ينطق بشفة
يعني هذه الوساوس ما دامت ظنونا فقط. أو يمكن أن يكون المراد مثلا تفكر في الوسوسة في الخلق اتهام الخلق مثلا نوع من سوء الظن، حرام ما لم ينطق بشفتين، والله العالم يعني الوسوسة في الخلق الله أعلم ما هو المراد يعني. أن يظن الظن السيء بالآخرين هذا ليس حراما ما لم ينطق بشفتين، يعني ما لم يتفوه، ما لم يبرز ذلك إلى الخارج. معان متعددة يعني محتملات متعددة، لا أدري المرجح لها. حتى نرجح لابد من العودة إلى الألفاظ المشابهة.
بعيد بسبب الآية، والآية نهت على الظن نفس الظن، لأن يقال أن منصرف إلى الظن الذي يستتبع عملا أو
القول. الوصول إلى المعنى بحاجة إلى ملاحظة النصوص الأخرى الواردة في نفس المورد. كيفما كان المصنف رحمة الله تعالى عليه في مجال الاستدلال بحديث الرفع يوزع البحث على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ترتبط بفقه الحديث إجمالا، والمرحلة الثانية ترتبط بتقريب الاستدلال. والمرحلة الثالثة في تحديد مفاد البراءة المستفاد من هذا الحديث. بقية البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.